الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله وحققوا الإيمان بالله قولاً وعملاً واعتقاداً، فإنه لا عزة ولا كرامة ولا انتصار إلا بالقيام بالدين وتحكيم الكتاب والسنة وتقديمهما على جميع النظم والقوانين، فإنه لا نظام أقوم من نظام الإسلام ولا حكم أحسن من حكمه، لأنه حكم الرب العليم الحكيم الرحمن، لا أحسن من تطبيق الإسلام في الأمور السياسية والأمور الاقتصادية والأحوال الاجتماعية والحقوق الشخصية والحدود الجنائية، فبتطبيقه صلاح العالم في جميع الأحوال. ولما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بدينها، خاضعة لأحكامه، مقتنعة بتعاليمه وأهدافه، مطبقة لشرائعه في جميع الميادين، كانت منصورة بنصر الله المبين، فقهرت أعظم دول العالم في ذلك الحين، واستولى الرعب على قلوب الأعداء المخالفة. ثم لما تفرقت بها الأهواء وتشتتت منها الأهداف والآراء، ارتفعت الهيبة منهم من قلوب أعدائهم، فسلطوا عليهم من كل جانب، سلطوا عليهم بحرب السلاح والإبادة، وسلطوا عليهم بتغيير النظم وإفساد الثقافة. أما حرب السلاح والإبادة فهناك الحروب الصليبية وما قبلها وما بعدها إلى يومنا هذا، وآخر ذلك لا يدور في فلسطين. وأما تسلط أعدائنا بتغيير النظم والقوانين، فإنهم حاولوا وما زالوا يحاولون أن يسير المسلمون في فلكهم، في قوانينهم وتشريعاتهم التي بنوها على عقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة، فإن كل رأي خالف الكتاب والسنة فهو رأي فاسد لا خير فيه، وإن قدر أن فيه خيرًا فإن ضرره وشره فوق خيره أضعافًا مضاعفة. إن الأعداء غزونا بقوانينهم، يريدون منا أن ندع أحكام الكتاب والسنة التي صدرت من الرب العليم بمصالح العباد الحكيم في شرعه، فلم يشرع إلا ما فيه مصلحتهم في الحال والمآل، ولم ينههم إلا عما فيه مضرتهم في الحال والمآل. إن أعداءنا إذا نجحوا من هذه الناحية فقد حازوا نصرًا مبينًا، وذلك من وجهين: الأول أننا نصير عالةً عليهم وتابعين لهم، نتشبع بآرائهم ونرتوي بأفكارهم. الثاني أننا بذلك نترك تطبيق أحكام ديننا التي لا انتصار لنا عليهم إلا بتطبيقها والتزامها ظاهرًا وباطنًا. وأما فساد الثقافة فإنهم دخلوا على الثقافة الإسلامية ما يبعدها عن أهدافها وأغراضها، حتى أصبحت جافةً هزيلةً لا ترى فيها حياة الدين ودسومته، وبذلك استولى الضعف على المسلمين وتداعت عليهم الأمم، وصاروا غثاءً كغثاء السيل يجري بهم التيار قهرًا، فلا يملكون تقدُّمًا ولا تأخُّرًا، لو هبَّت الريح لمزَّقتهم، ولو استقبلهم أصغر العيدان لفرقهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فلو أن المسلمين تدبروا كتاب ربهم وسنة نبيهم وعملوا بما فيهما وطبقوا ذلك على الأفراد والجماعات في جميع العبادات والمعاملات لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض ولنصرهم وألقى في قلوب أعدائهم الرعب فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين واصبروا إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة أي طائفة من الكفار تقاتلكم فاثبتوا لقتالها واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة التي عاقبتها العز والنصر واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله لعلكم تفلحون أي تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر أسباب النصر وأطيعوا الله ورسوله في استعمال ما أمر به والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال ولا تنازعوا تنازعاً يوجب تشتت القلوب وتفرقها فتفشلوا أي تجبنوا وتذهب ريحكم أي تنحل عزائمكم وتفرق قوتكم ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله واصبروا واصبروا نفوسكم على طاعة الله إن الله مع الصابرين بالعون والنصر والتأييد عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم أخرجه النسائي والترمذي وأحمد وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر هداي إلي وانصرني على من بغى علي اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا أو منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى الثبات على الأمر قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين أي الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها، ويثبتهم في الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر يثبتهم عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيي، ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة. وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. قال الله جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. أي لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الكفار، أي في جهادكم والمرابطة على ذلك، فإن وهن القلب مستدع لوهن البدن، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء. بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين: الأول أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم وأنتم وهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك، لأن العادة الجارية أنه لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا، من يدال مرة ويدال عليه أخرى. الأمر الثاني أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه، بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين، فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامة، لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إن ناله ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله تعالى وجنته. فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته. ولهذا قال تعالى: وكان الله عليما حكيما، كامل العلم كامل الحكمة. يقول ربنا جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين ومقويا لعزائمهم ومنهضا لهممهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة وابتليتم بهذه البلوى، فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم وعون لعدوكم عليكم، بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم. وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه، فالمؤمن المبتغي ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له ذلك. ولهذا قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فأنتم وهم قد تساويتم في القرح، ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيداول الله الأيام بين الناس، يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرى، لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية، وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا. وهذا أيضا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق، لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده، فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر ممن ليس كذلك، ويتخذ منكم شهداء. وهذا أيضا من بعض الحكم، لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل، ولا سبيل لنيل الشهادة إلا بما يحصل من وجود أسبابها، فهذا من رحمته بعباده المؤمنين أن خيض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم. والله لا يحب الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله، وكأن في هذا تعريضاً بذم المنافقين وأنهم مبغوضون لله، ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، وليمحص الله الذين آمنوا. وهذا أيضا من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم، يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب، وليمحص الله أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين، فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق. ومن الحكم أيضا أنه يقدر ذلك، يعني ما يكون من الهزيمة والانكسار، يقدر ذلك ليمحق الكافرين، أي ليكون سببا لمحقهم واستئصالهم بالعقوبة. قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار لن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا أي تضعفوا عن قتال عدوكم ويستولي عليكم الخوف، بل اصبروا واثبتوا ووطنوا أنفسكم على القتال والجهاد طلبًا لمرضات ربكم، ونصحًا للإسلام وإغضابًا للشيطان، ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلبًا للراحة، والحال أنكم أنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم لن ينقصكم أعمالكم. فهذه الأمور الثلاثة كل منها مقتضي للصبر وعدم الوهن وكونهم الأعلين، أي قد توفرت لهم أسباب النصر ووعدوا من الله بالوعد الصادق. فإن الإنسان لا يهن إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عدداً وقوةً داخليةً وخارجية. الثاني أن الله معهم فإنهم مؤمنون، والله مع المؤمنين بالعون والنصر والتأييد، وذلك موجب لقوة قلوبهم وإقدامهم على أعدائهم. والله معكم، والله لن يتركم لن ينقصكم من أعمالكم شيئا، والله سيوفيكم أجوركم ويزيدكم من فضله، خصوصا عبادة الجهاد، فإن النفقة تضاعف في الجهاد إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة، منها إثبات المحبة صفة لله، وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها، ودل على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته، وأيضاً محبته تعالى تتفاضل، فمحبته للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف. ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه الشيخان، وهذه رواية مسلم. وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الظاهرة والباطنة كلها من الإيمان، فمن قام بها حق القيام وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان. ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف. فهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله. وهذا الأصل دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. ولما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين قويهم وضعيفهم، خشي من توهم القدح في المفضول، فقال: وفي كل خير. وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، وأن يحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول، لئلا يتطرق القدح إلى المفضول. وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكر مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينهما، فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهما من أسباب الخير أو الشر، وهذا كثير في الكتاب والسنة. المؤمنون يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله تبارك وتعالى والقيام بدينه، وهم في ذلك درجات، ولكل درجات مما عملوا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. هذا حديث عظيم، فيه الخبر من النبي الكريم عن المؤمنين أنهم على هذا الوصف، ويتضمن الحديث الحث منه على مراعاة هذا الأصل، وأن يكون المؤمنون إخوانًا متراحمين متحابين متعاطفين، يحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه ويسعى في ذلك، وأن على المؤمنين مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم، وأن يكونوا على هذا الوصف. فإن البنيان المجموع من أساسات وحيطان محيطة كلية، وحيطان تحيط بالمنازل المختصة، وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع، كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده، حتى ينضم بعضها إلى بعض. وكذلك المسلمون يجب أن يكونوا كذلك، فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويقويه ويزيل موانعه وعوارضه. لهذا حث الشارع على كل ما يقوي هذا الأمر ويوجب المحبة بين المؤمنين وما به يتم التعاون على المنافع، ونهى عن التفرق والتعادي وتشتيت الكلمة في نصوص كثيرة، حتى عد هذا أصلاً عظيماً من أصول الدين تجب مراعاته واعتباره وترجيحه على غيره والسعي إليه بكل ممكن. نسأل الله أن يحقق للمسلمين هذا الأصل، ويؤلف بين قلوبهم، ويجعلهم يداً واحدةً على من ناوأهم وعاداهم، إنه تعالى كريم رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون، وكونوا مع الصادقين، اصدقوا الله تعالى في عقائدكم وفي نياتكم في أقوالكم وفي أفعالكم، عاملوا الله تعالى كما أمركم أن تعاملوه به، اعبدوه مخلصين له الدين، التزموا شريعته غير مغالين ولا مفرطين، انصروا الله تعالى بالانتصار على أنفسكم الأمارة بالسوء، والتغلب على أهوائكم التي تهوي بكم إلى النار، انصروا الله تعالى بالغيرة على دينه وحمايته والذود عنه، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، ويقول جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ويقول تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغًا لقومٍ عابدين. فيا أمة القرآن، يا أمة محمدٍ عليه الصلاة والسلام، يا أمة التوحيد والإيمان، إنما سمعتم من هذه الآيات الكريمات وهذه الوعود المؤكدة الصادقة إنها لكلام ربكم العليم القدير القوي العزيز. ولقد صدق وعده وأنجز نصره وهزم الأحزاب وحده. لقد كان ذلك حينما كانت الأمة الإسلامية قائمة بالشرط المشروط عليها للنصر، تؤمن بالله ورسوله وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالنصر من عند الله عز وجل، لأنها تؤمن بأن لله وحده عاقبة الأمور، لا ترهب الأعداء ولا تخاف من قواهم المادية، وإنما تقابل عددهم بشجاعة وعددهم بما هو أقوى وأعتى، وأفكارهم وتصرفاتهم الماكرة بما هو أدهى وأنكى، متبعين بذلك أمر الله جل وعلا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، معتمدين في ذلك على الله جل وعلا. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، مؤمنين بقول من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخزلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولهذا أتم الله لهم النصر في مواطن تزيغ فيها الأبصار وتنحل الأفكار وتنقطع الحيل. وعلى ذلك مثالان: نصر في الدفاع والخلاص، ونصر في الطلب والغلبة. أما الأول ففي غزوة الأحزاب، حين تألب الأحزاب من قريش ومن مالأهم من كفار العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاصروا المدينة في نحو 10,000 مقاتل، ونقضت يهود بني قريظة العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الأعداء على المدينة كما وصفهم الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وأتى الله رب العالمين بالنصر، ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. حينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم، كما أخرج البخاري في الصحيح. وأما نصره إياهم في الطلب والغلبة، فقد ذكر المؤرخون أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فتح الله على يديه أكثر بلاد فارس، وقد سار على الماء بفرسه ومعه جنده من المؤمنين ما تبتل إلا حوافر تلك الأفراس، حتى لحقوا بالأعداء وساموهم الخسف، وقد كانوا فروا أمامهم منزعجين خائفين هالكين. فهذا نصر الله رب العالمين، وله شروط شرطها الله تبارك وتعالى ينبغي أن يأتي بها المؤمنون. فنسأل الله رب العالمين أن يوفقنا والأمة لما يحبه ويرضاه، وأن يردنا جميعاً إلى الحق والهدى والرشاد رداً جميلاً، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن ينزل رحمته وبركته وسكينته وتثبيته على المستضعفين. اللهم أنزل رحمتك يا رب العالمين على المستضعفين، اللهم ارحم قتلاهم وداوِ مرضاهم يا رب العالمين، وثبِّت أجورهم. اللهم خذ عنهم أعداءهم واحفظهم يا رب من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.